بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أحبتي في الله، فمع الدورة الثالثة في ظلال آية لهذا العام في رمضان من عام 1437 في جامع أبي هريرة ببريدة، وهي كالعادة آية نأخذ ما تيسر من الاستنباط من فوائدها وطرائفها. وكانت النية في هذا الشهر الكريم انتقاء سورة يوسف لما فيها من العبر والعجائب، فنأخذ كل يوم آية وما تيسر منها. وأولا أيها الأحبة، يوسف، سورة يوسف تمتاز إن لأنها انفردت بالحديث في قصة نبي من الأنبياء وهو يوسف بن يعقوب، ولهذا سمى الله عز وجل هذه السورة باسمه سورة يوسف، بيد أن الأنبياء كموسى وإبراهيم وثمود وغيرهم جاءوا في ضمن سور. وهذه السورة جميلة في أسلوبها وعباراتها وأدائها، وهي لطيفة في معانيها، مع أنها هذه السورة مكية، والغالب أن السور المكية تأتي على وجه الإنذار والترهيب، ومع ذلك كله جاءت هذه السورة بأسلوب جيد جميل رائق يشيق السامع ويجعل الإنسان يتابع هذه القصة من أولها إلى آخرها. ولهذا يقول خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه بها في الجنة. ويقول عطاء بن عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها، لأن فيها تجلية وتسلية وتهوين لمن أصيب بالأحزان والأكدار والديون والهموم والغموم. وفي هذا أيضا أيها الحبة أن الله عز وجل لم يكرر هذه القصة في مواطن أخرى كسائر القصص موسى وغيره، والله عز وجل له الحكمة البالغة في التكرار، فتارة يكرر القصة وتارة لا يكررها. وفي هذا يقول القرطبي: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة على درجات البلاغة والبيان، وذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف معارضة المكرر ولا على معارضة غير المكرر، لأن ربنا عز وجل هو الحكيم العليم سبحانه وبحمده، فهذا إعجاز قرآني. وأيضا لم يرد في فضل هذه السورة فيما أعلم حديث صحيح لا مرفوع ولا موقوف، لم يثبت فيها كتعليمها للأولاد أو قراءتها للمحزون أو غير ذلك. وفي عدم تكرار القصة فيه دليل أيها الأحبة على من اعترض بأن الفصاحة والبيان والبلاغة ما تأتي إلا على التكرار، على وجه التكرار، ولكن هنا يرد ذلك، فتارة يكرر الإنسان ويأتي بالبيان والبلاغة والفصاحة، وتارة لا يكرر وإن من البيان لسحرة. وسمى الله عز وجل سورة عظيمة بسورة القصص كما هي معلوم سورة القصص. من فوائد ذكر القصص أيها الأحبة: أولا التثبيت، دائما الإنسان يثبت عند أزمة، عند محنة، في وقت الفتن، في أوقات المحن، يثبت بسبب قصة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما كان يعذب ويجلد جاء أصغى إليه أعرابي وقال: يا إمام أثبت فإنك على الحق. يقول: هذه الكلمة مما جعلتني أثبت. وكان الإمام أحمد يكررها رحمه الله، فكانت عونا له نوعا من الثبات مع عون الله عز وجل وقوة إيمانه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، خصوصا الآن أوقات المحن والفتن والفضائيات والمغريات والشهوات وكارب الأعداء، الإنسان يحتاج إلى قصة هادفة تثبته. وأيضا من فوائد القصص العبرة والعظة، كما قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. دائما القصة فيها عبر وعجائب، ولهذا دائما القصة قد يبني الإنسان مصر، قد يبني حياته، قد يصلح مساره بسبب قصة هادفة. أذكر قصة ذكرتها في يعني مرة من في التغريدات لكن لها أثر عظيم. كان الشيخ عبد العزيز عبادي المتوفى 1357 سنة، هذا الرجل عالم من علامة أم العلماء القصيم، علامة فقيه معروف مشهور، شيخ المشايخ الكبار. هذا الرجل كفيف البصر، وكان يحب الكتاب حبا عظيما، حتى أنه يأخذه ويضعه على صدره من حبه، ويضعه إذا وضعه في المكتبة وضعه في الدرج، ووضع بين الكتابين قرطاسا لأجل أن لا يمس هذا من حبه له. هذا الرجل كفيف البصر، وكان الناس في الزمان الأول ليس عندهم مثل الأنابيب الآن يعني تيار البلدية ونحو ذلك في بيوتهم، كان الناس يروون الماء. فكان هناك امرأة تسمى راوية، يعني تحمل الماء وتدخل وتضع الماء وتخرج، فكانت تطرق الباب عليه وهو كفيف لاحظ، فيخرج في الشارع ثم تدخل وتروي الماء وترجع، وإذا خرجت دخلت، مع أنها كفيف. أين الآن الذين يختلطون ويبيحون الاختلاط مع أنهم مبصرين؟ وهذا كفيف، وامرأة سوداء، يعني امرأة تحمل الماء وتضعه، وعلى مع ذلك كله فهذه القصة لها أثر عظيم في تطبيق الواقع. كذلك أيضا من فوائد القصص تأسيس العقيدة وتأسيس المبادئ والثوابت. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك أيضا من فوائد القصص بيان صدق الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في, 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 في الأنبياء: بل هم الصادقون مصدقون. وفي ذلك إقامة الحجة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن أيضا فوائدها نوع من الأدب يصغي إليه السامع وترسخ عبره وعجائبه بالذهن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولي العقول. وفيها أيضا نوع من الأساليب القرآنية، وأيضا من فوائدها نوع من الأساليب الدعوة، فالدعوة تارة بالحديث، تارة بالقصة، تارة بالتوجيه، تارة بالتعريض إلى آخره. وأيضا من فوائدها آثارها التربوية في التهذيب والسلوك، لا سيما الأطفال حينما تأتي إليهم بقصة هادفة جميلة. وكذلك من فوائدها القصص أنه ينصت لها الصغير والكبير، ينصت لهذه القصص. القصص أيها الأحبة على ثلاثة أنواع: قصص الأنبياء، وهذا واضح ولا غبار عليه، لا في صحته ولا في مبناه ولا في معناه ولا في أصله. والقصص أيضا النوع الثاني قصص بحوادث وأشخاص أيضا، كطالوت وجالوت وبني آدم وأهل الكهف وذي القرنين وقارون وأصحاب السبت وأصحاب الأخدود إلى آخره وأصحاب الفيل. وقصص أيضا بحوادث وقعت في زمن النبوة، مثل غزوة بدر وأحد في آل عمران، وحنين وتبوك في سورة التوبة، والأحزاب في سورة الأحزاب وغير ذلك. فهذه ثلاثة أنواع. القصص منهج رباني وأسلوب نبوي، ويشترط في القصة أيها الأحبة أن تكون صحيحة، وفعل كل أيها الأحبة هذه الصورة العظيمة في قصة يوسف، فيها من العجائب والعبر والفوائد والطرائف، ولهذا أخذ منها السعدي رحمه الله 50 فائدة، وأخذ منها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب تقريبا 240 فائدة، وهي مليئة بالفوائد والعبر والعجائب، قصة كاملة متكاملة من أولها إلى آخرها لم يدخل فيها غيرها. فحري بنا أن نحرص على تمعنها وتأملها والاستنباط منها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.